في الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة المرسلات في الآية 25 26: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. الأرض مقر للإنسان، وهذا هو مفاد قوله تعالى: ولكم فيها مستقرا ومتاع إلى حين. ولفظ الكفات الوارد في الآية الأولى هو أولا على وزن كتاب، مشتق من كفة على وزن كشفة. معنى الكفات هو الجمع والضم، ضم وجمع شيء إلى شيء آخر. فيكون معنى الآية ألم نجعل الأرض كفاتا يكون معناها معنى كنائي، فالآية كناية عن أن الأرض تجمع البشر على ظهرها وتهيئ لهم جميع ما يحتاجونه، وكناية أيضا عن أنها تضم أمواتهم في بطنها، فهي كالأم تجعلهم تحت أجنحتها، فتعطيهم مكانا حال كونهم أحياء، وتغذيهم وتلبسهم وتسكنهم وتحفظ أمواتهم في قلبها. ورد في الخبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عند رجوعه من صفين وقبل وصوله إلى الكوفة، وصل إلى مقبرة خارج الكوفة فقال: هذه كفاة الأموات. ثم نظر إلى منازل الكوفة فقال: هذه كفاة الأحياء. ثم تلا قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات. فالأرض بعد كونها مقرا لبني آدم ففيها عملهم وإليها مآلهم عند الوفاة. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، في سورة طه الآية 55. لذا قال الشاعر: وغذاؤنا من التراب، بعد كون أصلنا من التراب، وغذاؤنا من التراب ثم نعود إلى التراب. لذلك ورد في الخبر حول معنى السجدتين في كل ركعة ليلتفت الإنسان إلى أنه كان أولا من تراب عندما يسجد، ثم خرج منها عندما يرفع رأسه من السجدة الأولى، ثم يعود إليها ميتا عند وضع الجبهة على الأرض في السجدة الثانية. ثم رفع الرأس من السجدة الثانية إشارة إلى البعث وإلى يوم القيامة، بأنه يخرج من هذه الأرض مرة ثانية. العز من ناحية الحكم الفقهي هي طاهرة بحسب الأصل، مطهرة من الخبث، فكل نجاسة تنشأ من المشي تطهر أيضا بالمشي على وجه الأرض، وهي مطهرة من الحدث أي بالتيمم عند تعذر استعمال الماء. والأرض أيضا مكان للدفن ومكان للسجود. محل الشاهد في هذا كله أنها مكان للدفن، لأن الميل جل جلاله كرم بني آدم فاحترع جسده بعدما احترم روحه، فاحترم جسده بعد الوفاة وأوجبت دفن هذا الجسد في التراب. بالواقع من ناحية الموت له أحكام، من ناحية الموت الطارئ على الإنسان له أحكام للإنسان ما قبل الموت عند بداية ظهور أمارات الموت، والإنسان عند بداية ظهور أمارات الموت عليه يسمى المحتضر، فللمحتضر أحكام وللميت أيضا أحكام. أما أحكام المحتضر فهي على قسمين، قسم متعلق بالمحتضر وقسم متعلق بالغير، بغيره من المكلفين. أما القسم المتعلق بالمحتضر فأمور، الأول التوبة، عند بداية علامات الموت تجب التوبة عليه، وإن كانت واجبة عليه في كل آن إلا أنه يتأكد وجوبها. قال تعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحة في سورة التحريم الآية 2، وقال تعالى: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون في سورة النور الآية 31. فالآيتان تدلان على وجوب التوبة عند الذنب لا قبل الموت، ولا تختص التوبة بالمرض ولا بخصوص مرض الموت، ولكن يتأكد وجوبها من ناحية تضييق وقتها، فعند الاحتضار ضاق حينئذ وقت التوبة، لذلك يتأكد وجوب التوبة على الإنسان. الأمر الثاني المتعلق بالمحتضر، يجب على المريض عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة عليه، ورد الودائع ورد الأمانات مع الإمكان إلى أهلها، وإن لم يمكن فيجب عليه الوصية بها، كل ذلك من باب وجوب رد حق الغير لصاحبه. الأمر الثالث وجوب الوصية عليه، وجوب تجب إذا كانت هناك واجبات عبادية قد فاتته كالصلاة والصوم والحج، وأيضا إذا كان هناك واجبات مالية إلهية كالخمس والزكاة والكفارات، وإذا كان عنده مال، وكذا إذا احتمل وجود متبرع يتبرع عنه بأداء هذه الحقوق فتجب عليه الوصية. وعند وجود الولد الأكبر فعليه الوصية بالصلاة والصوم، لأن هذه من جملة الأمور الثابتة على الولد الأكبر في قبال الحد. نعم عند فقدان هذه الأمور فتستحب الوصية. الوصي الوارد في حق الأخبار الكثيرة أن يستحب الإنسان أن لا يبيت إلا والوصية تحت رأسه، مش الوصي بالمعنى اللي نحن نفهم، احنا كل شيء ناخده من حق بالواقع من حرفه بحسب شهواتنا وبحسب رغباتنا. الوصي نحن بأذهاننا كلها أصبحت وصي تمريكي، يعني احنا نعرف شو ترتين بالدمعة ورايحين ضاربين قانون الإرث، وما منا نحن نوزع ما نتركه تبعا لقانون إلهي. الإنسان نفسي بمرارة أن البيت للمرأة والأرض الفلانية للذكر ويطلع البنات برا، بالواقع هذه وصية، وصية تملكية ما إلى صفة لعالم الوصايا. يجب من الوصية المتقدمة بسموها وصية العهدية، قسم آخر من الوصايا غير وصية تملكية. ما تستحب الوصية به هي وصية قسم ثالث، هي وصية بالعقائد حتى تبقى هذه العقائد حية. انظر الى الوصية بشكلها الاولي الورد الاستحباب بها، ففي الخبر اذا حضرته الوفاة عليه ان يكتب وصية شيء، وهي: اللهم فاتر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اني اعهد اليك أما أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك شهادتان، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأن الحساب حق والجنة حق، وما وعد فيها من النعيم من المأكل والمشرب والنكاح حق، وأن النار حق، وأن الإمام حق، وأن الدين كما وصفت، وأن الإسلام كما شرعت، وأن القول كما قلت، وأن القرآن كما أنزلت، وأنك أنت الله الحق المبين، وإنا أعهد إليك في الوصي في دار الدنيا أنا رضيت بك رب، مش أنا العبد الغلب فلوك، أني رضيت بك عبدا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله صلواتك عليه وآله نبيا وبعلي مراهما إماما وبالقرآن كتابا، وأن أهل بيت نبيك عليه وعليهم السلام أئمتي. اللهم أنت ثقتي عند شدتي، ورجائي عند كربتي، وعدتي عند الأمور التي تنزل بي، وأنت ولي في نعمتي، وإلهي وإله آبائي، صل على محمد وآله، ولا تكلنا إلى نفسي أبدا وآنس في قبري وحشتي، واجعلني عندك عهدا يوم ألقاك منشورا. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فهذا عهد الميت الذي يوصي بحاجته، وهي تصديق قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هذا هو العهد اللي بتعهد فيه إلى حينئذ بقية الأمم، مش الوصية بالمعنى اللي احنا متصورة إنه والله إما سلكية أو إما هي عهدية، وإن كان بعضها واجبا كما رأيت حينئذ سابقا. أما القسم المتعلق بغير المعتبر من المكلفين بالنسبة للمعتبر، فأمور: الأمر الأول تنزيه المحتضر نحو القبلة بأن يجعل المحتضر على ظهره وباطن قدميه إلى القبلة، بحيث لو جلس المحتضر استقبل القبلة بوجهه، وهذا التنزيه على نحو الوجود. الأمر الثاني استحباب عقله إلى مصلاه. شو المراد بالمصلى؟ هو المكان اللي كان يصلي فيه في بيت البيت، وهو مكان قد أعده للصلاة فيه أو عليه، وهذا يختص بمن اشتد عليه النزع. ففي الخبر إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه. الأمر الثالث استحباب تلقينه الشهادتين، غير التلقين الأول قبل الوفاه، تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام. الأمر الرابع استحباب تلقينه كلمات الفرج، وهي: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما بينهن وما تحتهن، ورب العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي الخبر من قالها حال الاحتضار استنقذه الله من النار. الأمر الخامس يستحب تلقينه: لا إله إلا الله. ففي الخبر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الأمر السادس يستحب قراءة القرآن عنده وذكر الله والصلاة على محمد وآل محمد. وسورة ياسين والصافات، بخصوص الصافات يستحب قراءتها اذا اشتد عليه نزع ولم تخرج روحه، وبدت ان يتسهل الى الموت تقرا عليه الصافات وقراءه ايه الكرسي وايتان بعدها الى قوله هم فيها خالدون، وايه السخره ان ربكم الله الذي خلق السماوات الى اخرها سوره الاعراف الايه 53، وثلاث ايات من سوره البقره هي اخر ايات بسوره البقره تبتدئ لله ما في السماوات وما في الارض الى اخره، وايضا مع قراءه سوره الاحزاب. الامر السابع يستحب اشعال المصباح عنده ليلا. الامر الثامن تغمض عينيه بعد موته، بس موته انك تغمض له عينيه معجلا لئلا يقبح منظره ولعدم دخول الهوام فيها. الامر التاسع تطبيق فيه فمه لنفس السبب في تغميض عينيه. الامر العاشر شد لحييه، شد برباط في الراس بعصابة لئلا يسترخي. الامر الحادي عشر تمد يديه الى جنبيه وكذا ساقاه ليكون اسرع للغسل واسهل للدرج في الكفن. الامر الثاني عشر تغطيتها بثوب للخبر ولما فيه من الستر والصيانه. الثالث عشر تعجيل تجهيزه، الشروع في احكام الغسل والتخليط والى الدفن. بلا خلاف فيه ففي الخبر كرامة الميت تعجيله، والنبوي لا ألفين عجلا مات له ميتا ليلا فانتظر به الصبح، ولا رجلا مات له ميتا نهارا فانتظر به الليل. لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبه، عجلوا بها الى مضاجعهم. الا مع الاشتباه، انتهى الخبر، الا مع الاشتباه فيؤجل ثلاثة ايام حتى يتلقى موته، بس يحصل اليقين تبتدئ استحباب التعجيل. الامر الرابع عشر يستحب اعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته. بالواقع ليحضروا جنازته هو التشيع لمواد في التشيع من فضل كثير. ففي الخبر من شيع جنازة فله بكل خطوة حتى يرجع الى البيت 100,000 حسنة. ويمحى عنه 100,000 سيئة ويرفع له 100,000 درجة فإن صلى عليها. يشيعه 100,000 ملك كلهم يستغفرون له، فإن شهد دفنها ضل قاعد حتى تم الدفن. وابتلى الله به 100,000 ملك يستغفرون له حتى يبعث من قبره. ومن صلى على ميت صلى عليه جبرائيل، و70,000 ملك يغفر له ما تقدم من ذنبه. وإن أقام عليه، وقف على القبر مش ده القبر، وإن أقام عليه حتى يدفنه، شارك في الدفن وحفى عليه من التراب، انقلب من الجنازة وله بكل قدم من حيث تبعه حتى يرجع الى منزله قيراط من الاجر، والقيراط مثل جبل احد يلقى في ميزانه من الاجر. يكره حضور الجمع والحائض عند المحتضر لتأذي الملائكة بهما. يكره وضع الحديد على بطنه للميت. يكره لمس المحتضر حال النزع لأنه بشد علاج النزع. ويكره إبقاؤه لوحده، لا المحتضر إنك تخليه لحاله ولا الميت تخليه لحاله، فإن الشيطان يعبث في جوفه كما ورد في الخبر.
هذا من ناحية احكام المحتضر. اما احكام الميت فطارة تتعلق ببدنه واخرى باهله وثالثة بزيارة قبره. اما ما يتعلق ببدنه فيجب تغسيله ولو كان سقطا اذا تم له 4 اشهر. ولو كان دون 4 اشهر في بطن امه لث في خرقة ودفن بغير غسل ولا حنوط ولا صلاة. يجب تغسيله بثلاثة اغسال: غسل بماء مخلوط بقليل من السدر، وغسل بماء مخلوط بقليل من الكافور، وغسل بماء قراح. لفظ القراح اي غير مخلوط بشيء منهما. تغسيله ترتيبا: الرأس مع الرقبة اولا، كغسل الجنوب الترتيب، الرأس مع الرقبة اولا، ثم الايمن مع العورة، ثم الايسر مع العورة. والشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يحنط، بل يدفن بدمائه وثيابه. نعم الشهيد صلى عليه. اولى الناس بتغسيله وكذا بقية احكام تجهيزه للميت اولاهم بالميراث، الطبقة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة. ان اتحد الوارث اختص بالحكم، وان تعدد فالذكر اولى من الانثى، والمكلف اولى من غير المكلف، والاب اولى من الابن والجد. يشترط في تغسيله المماثلة في الرجولية والانوثية الا في الزوجين. وهذا الوهم الجاي لعلمه انه مرة بس تتوقف تحرم على زوجته على زوجها، غلط. ما بتحرم، يحرم نكاحها بس، بس ما بتحرم عليه، يحرم نكاحها وفقدان موضوع الاستمتاع. اما هي اولى الناس بتغسيلها بتغسيلها بدفنها وبتعيين محل دفنها. ويشترط في تغسيلها المماثلة في الرجولية والانوثية الا في الزوجين، فالزوج اولى بزوجته من جميع اقاربها حتى من ابنها وابيها. مع وجوب تغسيل الرجل للبنت 3 سنين فما دون مجردة من دون اي فرق، وكذا العكس وان وجد المماثل. بيبقى الميت يغسل حال كونه مستقبل القبلة كما في الاحتضار، يعني جواب اتجاه القبلة بحيث القعد وش بيستقبل في القبلة. بعد بس تخلص غسله بدك تقلب له وضعه، فيوضع كما يوضع في القبر. بزيادنا بتحط راسه حينيجي الى غرب وشرايه لا شرط. يستحب تنشيفه وارسال الماء في غير الكنيس، وترك ركوبه بان يجعله الغاسل بين رجليه، ويستحب ترك اقعاده، ويستحب ترك تقليم اظافره، وترك ترجيل شعره ولو قلم اظافره ورجل شعره فما ينفصل منهما، يدفن معه وجوبا في كفنه. تكفينه بثلاثة أسباب: معزة خرق يستر ما بين السرة إلى الركب، قميص خرق من المنكب إلى نصف الساق وإلى القدم أفضل، وإزار يستر جميع البدن. هذا هو الكفن. يستحب زيادة الحبرة والعمامة للرجل والقناع للمرأة واللفافة. مسألة اللفافة طويلة ويقرأ فيها كتب الفقه. يستحب أن يكون الكفن من القطن الأبيض، ويستحب كتابة أن الميت يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة، ودعوة أنه هو بالأمر بده ينفجر رح ينجس اسم الجلالي على الكفن، مش من مختصاتك أنت. ويستحب كتابة أنه يشهد الشهادتين وأسمع السلام على الكفن بالتربة الحسينية، وكذا دعاء الجيش الصغير والكبير. حموطه هو إمساس مساجده 7، يعني اللي بيحط هو أماكن البدن اللي بيحط حال السجود على الأرض: الجبهة، اليدين، الركبتان، الرجلين، رأسه إبهام من الرجلين. إمساس هذه الكافور هذا الحمد. ويستحب وضع شيء من الكفورة على رأس الأنف والصدر، ويكره وضع الحنوط في العينين والأذنين، يستحب وضع جريدتين من سعف النخل إلا واحد فمن شجر السدر، وإلا فمن شجر الصفاف، وإلا فمن شجر الرمان، وإلا فمن أي شجر عتب. السعف هي تسمى جريدة إذا جرد عنها خوصها، هذا الغصن النخلي إذا شلت عنه أنت الغوص بظل حينئذ العصر، هالعصر هي السعف. هالجريدة بتكون بقدر عظم ذراع، بقدر شبر بالضبط، هنا شعر الذراع بقدر شبر بالضبط، والجريدة بقدر عظم الذراع، فتوضع واحدة عند الطلق ومن تحت بين القميص والبشرة من جهة اليمين، والأخرى عند الطلق وبين القميص والإزار من جهة الشمال. الفائدة كما في الخبر أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، والعذاب والحساب ساعة واحدة بالقبر بس، وإذا ضل مدة حتى فيه بس، فيرفع عنه حساب القبر ويرفع عنه عذاب القبر بسبب وضع هاتين الجريدتين. في خبر ثان يتجافى عنه الحساب والعذاب ما دام العود رطبا، ان العذاب والحساب حساب القبر مش حساب يوم القيامة، والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر ويعود القوم، وانما جعلت السعفتان لذلك، فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما ان شاء الله. نصف مش بس الجريدتان تدفع عذاب القبر ولا حساب، من هذا الطعام تدفع ايضا تلقين الولي الشهادي للميت. طبعا قلنا تلقين قبل الموت، ويحد تلقين عندما يوضع بالقبر قبل تشريج اللبن عليه، اللبن هو الحجارة. هذه الشريطين اللي بترفع العذاب مش هي تلك اللي بعد ما بتسوي القبر، بس تفل الناس ناجي الولي. إذا أتى الولي حينئذ وناداه يا فلان ابن فلان، أنت على العهد الذي عاهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين إمامك، وفلان وفلان حتى يأتي على آخرهم على آخر الأئمة. فإنه إذا فعل ذلك الولي قال أحد الملكين منكر ونكير لصاحبه: قد كفينا الوصول إليه وقد كفينا مسألتنا إياه، فإنه قد لقن فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه. الأمر الثالث اللي يرفع حساب القبر رش الماء على القبر. ففي الخبر عن أبي عبد الله الصادق في رش الماء على القبر قال: يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب. الأمر الرابع ما في كتابي من الله يحضره الفقيه: من أراد أن ينجو من عذاب القبر فعليه أن يعظم أربعة أشياء ويجتنب أربعة أشياء. أما الأربعة التي يلازمها فمحافظة الصلاة في أول الوقت، والصدقة، وقراءة القرآن، وكثرة التسبيح، فإن هذه أشياء تضيء في القبر وتلسقه. وأما الأربعة التي يجتنب عنها الكذب والخيانة والنعات والبال ألا يصيب بدنه ويتهاون في التكفير. وقال عليه السلام: اجتنبوا عن البار فإن عامة عذاب القبر منه. مش إنه والله يصيب بدنك، إنك تتهاون في تطهير البدن من إصابة البار. الأمر الخامس إنك تقرأ للميت سورة الملك، إذا قرأت له سورة الملك وإن كان معذب يرفع عنه العذاب إلى يوم القيامة. الله ايضا الامر الاخير ان تدفن في تربة النجف الاشرف في جوار امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. خصوصية النجف الاشرف انه بيرفع عنه عذاب القبر والحساب ويرجع امره الى يوم القيامة، كما وردت بذلك اخبار كثيرة صحيحة من آل البيت، لما قال الشاعر: إذا مت فتفنى فتفنى إلى جنب حيدر، أبي شبر أكرم به وشبير، فلست أخاف النار عند جواره، ولا أتقي من منكر ونكير، فعامل على حامي الحمى وهو في الحمى، إذا ضل في البيداء عقال بعير. الأمر الرابع من أحكام الميت المتعلقة ببقية المكلفين الصلاة عليه، والصلاة تجب على من بلغ 6 سنوات. طبعا يجعل رأس الميت على يمين المصلي المستقبل للقبلة. صلاة هي 5 تكبيرات بينها 4 أدعية، وتصح فرادى وجماعة. لا يسقط شيء من الأدعية على المأمون مثل صلاة اليومية. ألا بتلاقي بس وقت صلاة الميت بس يصفوا لك الناس وراه. يعني ورا الإمام بده يصف، ورا الإمام بده يقع وبده يرسل عن الصانع، وما بتسقط إذا هو الإمام، ما بتسقط شيء عن المأمور حدث. ويستحب أن يقال قبل الصلاة 3 مرات الصلاة، وهي بمنزلة كتم الراك لفظ الصلاة، وهي بمنزلة الإقامة. يستحب أن يكون المصلي على طهارة، يستحب أن ينزع النعل والحذاء، يستحب رفع اليدين بالتكبيرات، يستحب الإجهار للإمام والإصرار للمأمون، يستحب الاختيار المواضع المعدة للصلاة على الجنائز، ويكره في المساجد. صلاة الميت بكفي أقصر دعاء فيها، تكبر وتقول وتكفر الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تكبر تكبيرة تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد، تكبر الثالثة تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، تكبر الرابعة ثم تقول اللهم اغفر لهذا الميت، بتكبر الخامسة وتنصرف. هي صلاة الميت. كل شيء بزيد عنها هذا بكل من المستحبات، هذا هو القدر الواجب في صلاة الميت. الأمر الخامس المحل البحث في الدفن، دفن في الأرض. الدفن في الأرض على نحو أن تمنع الرائحة وأن تمنع أن تجي السباع تبحشه. الدفن في الأرض ويستحب اللحد، اللحد هو حفرة ضمن الحفرة، ورأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق في البلاد الشمالية. يستحب أن يوضع قبل الدفن قبل القبر بثلاثة أذرع، ثم ينقل في 3 دفعات حتى يتأهب للقبر، وأن يكون بالدفعة الثالثة ينزل إلى القبر، وأن يسبق برأسه، ينزل رأسه بالأول. بس من أي ناحية؟ من ناحية باب القبر. القبر له باب، باب من ناحية رجلال ميت إذا وضعت فيه. وإذا أنت بدك تدخل القبر يستحب تفوت من الباب وتخرج من الباب. من ناحية أسفل القبر أي مكان رجلين الميت هو باب القبر، إلا في المرأة فتوضع مما يلي القبلة ثم تنقل دفعة واحدة وتنزل عرضا على المشهور. في داخل القبر يستحب حل عقد الأجسام ويوضع خده الأيمن خارج الكفن على التراب. يستحب جعل شيء من تربة الإمام الحسين عليه السلام معه. يستحب تلقينه بالشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام. يستحب الخروج من قبل الرجلين لأنه باب القبر. يستحب الإهالة للتراب بظهور الأكف مسترجعين قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون. يستحب رفع القبر 4 أصابع مفرجات أو منفرجات هاي أو منضمات إلى مقدار الشبر، ما زاد بصير مكتوب الى مقدار الشبر ليعرف فيزار. ويستحب صب الماء عليه، هذا اللي بيرفع العذاب، من قبل رأسه الى ان ينتهي الى الرجلين ثم الى الرأس، وان بقي شيء فيوضع على الصدر، وان يكون الصاب مستقبل القبلة. يستحب تلقين الولي بعد انصراف الناس الميت، يلقن الشهادتين والاقرار للأئمة كما قد تقدم.
هذا من ناحية الأحكام الواجبة. بما دمنا بلشنا بالاستحباب بس بعد في كم شغل حابين انه نذكره، يستحب صلاة ليلة الدفن. بالواقع ان بعد ما بتدفن يستحب ان عشر تصلي له، الاصل ان هي اشد ليلة على الميت هي ليلة الدفن، فبالاساس يستحب الصدقة. لكن اذا لا يوجد فليصلي. ففي الخبر النبوي لا يأتي على الميت ساعة اشد من اول ليلة. فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لا تجدوا فليصلي أحدكم ركعتين. هالركعتين هي صلاة الوحش اللي هي مشهورة على الألسن. على ما في الخبر أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب مرة، والتوحيد مرتين، وفي الثاني بفاتحة الكتاب مرة والتكاثر عشر مرات، وبعد السلام يقول اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفون وابعث ثوابه. يعني شو النية؟ مش النية انا اصلي صلاة الوحش اللي بيقولوا، لا غلط. طول اصلي ركعتين في قربة الله تعالى بس تخلص، وابعث ثوابه الى قبر فلان ابن فلان، فيبعث الله فتمة الخبر من ساعته الف ملك الى قبره مع كل ملك صوب وحله، ويوسع في قبره من الضيق الى يوم ينفخ في الصور ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وترفع له 40 درجة. في رواية ثانية ان يقرأ في الاولى الحمد وآية الكرسي مرة، والثاني الحمد مرة، والقدر 10 مرات، ويقول بعد الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها الى قبر فلان. هذا يستحب صلاة ليلة الدفن. أيضا يستحب زيارة القبر. بالواقع ليلة القبر زيارة القبور يستحب يوم الاثنين والخميس والجمعة، يستحب نهارا يكره حينئذ الليلة. وينبغي أن يكون الزائر وراء القبر مستقبل القبلة ويضع يده على القبر، ويكره الجلوس على القبر. ففي الحديث لئن يجلس أحدكم على جمرة فيحرق ثيابه فتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر. طبعا إذا زار القبر يستحب أيضا أن الواحد يدعي بحاجته. لذا ورد في الخبر، خبر الكريني في الكافي عن الإمام الصادق قال قال أمير المؤمنين عليه السلام زوروا موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم، وليطلب أحدكم حاجته عند قبر قبر أبيه وعند قبر أمه. في خبر ثاني عن الإمام الصادق إن الميت لا يفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه. لما بتروح على قبر يستحب قراءة القرآن مطلقا، خصوصا سورة ياسين. ففي الخبر عن الإمام الرضا من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ سورة القبر 7 مرات أمن من الفزع الأكبر يقارب. أما الميت فيرفع عنه الحساب شو ما كان. في خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وآله من قرأ إن أنزلناه عند قبر مؤمن 7 مرات بعث الله له ملك يعبد الله عند قبره، ويكتب للميت ثواب ما يعمل ذلك الملك. فإذا بعثه الله لقبره لم يمر على هول، مش بس بتفيده بالبرزخ، بتفيده أيضا بالآخرة، لم يمر على هول إلا صرفه الله عنه بذلك حتى يدخل الجنة. طبعا في الخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج كل عشية خميس اخر ساعة من يوم الخميس الى بقيع الغرقد في المدينة فيقول السلام عليكم يا اهل الديار ثلاثا ورحمكم الله ثلاثا. خبر علوي عن امير المؤمنين عليه السلام من قال حين يدخل المقبرة بسم الله الرحمن الرحيم السلام على اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله، يا أهل لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله كيف وجدتم قول لا إله إلا الله من لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اغفر لمن قال لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله كتب الله له ثواب عبادة 50 سنة ومحى عنه وعن أبويه ذنوب 50 سنة. يستحب الزيارة إذا كان يوم الجمعة أن يكون بين الطلوعين، ففي الخبر الباقري زوروها فإنه ما كان منها في ضيق وسع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم الجمعة، يعلمون من أتاهم، إن اللي بيروح له بيعرف حينئذ الميت إن والله فلان إجا زار. الأمر الثالث ما يتعلق هذا بالنسبة إلى استحباب، يعني كل الأحكام متعلقة ببدن الميت، أما ما يتعلق بأهل الميت يتعلق بأهل الميت التعزية، لأن المستحبات الأكيدة تعزية أهل المصيبة وتسليتهم وتخفيف حزنهم بذكر ما يناسب المقام من مصائب الدنيا وسرعة زوالها، وأن كل نفس ثانية والأجال متقارب. وقد ورد وذكر ما ورد وذكر ما ورد فيما أعد الله تعالى للمصاب من الأجر، وسيما في مصاب الولد، وأنه شافع مشفع لأبويه. التعزي بتجوز أنك تعزيه قبل الدفن وبعده، وإن كان الأفضل بعد الدفن. أجر التعزية عظيم، وسيما تعزية الثكلة الأم بولدها واليتيم، فمن عز مصابا كان له ركل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شيء. وما من خبرتني وما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة، وكان في من ناجى به عيسى ربه أنه قال يا ربي ما لمن عز الثكلة، قال أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ومن سكت يتيما عن البكاء وجبت له الجنة، وما من عبد يمسح يده على رأس يتيم إلا ويكتب الله عز وجل له بعدد كل شعرة مرت عليها يده يكتب له حسنة. اللهم صل على يكفي في تحقق التعزية مجرد الحضور، مش شرط انه غلط تسلم عليه على رايح وتدخل توقف وتبلش تقبل فيه وتزله بيده، يكفي مجرد الحضور عند المصاب وان يراك، فان له في هذا الحضور والرؤية ده فان له دخلا في تسلية الخاطر وتسكين لوعة الحسن. يبقى قديش التعزية؟ كل نصوصنا يجوز لأهل الميت أن يجلسوا الميت إلى 3 أيام، وبعد الثلاثة لا من جيران، مش ما يحن عطل يعلم أن يلا بك تيجي تيتي ولا بعمليك يحن، يعني هات بفضلك أم يحن عايح أبي عبد الله، أنت متأكد منك الخاص بلاش، بس أنت بدك تحشر الناس تلزمها بكل حاجة، ما أنت أصلا مش قادر أنك تقصد من انت عندك قصد حقيقي ان الاكل على الروح دي، اما انك تجيب طلعه على الروح ابي عبد الله كيف بدك تثبت معك، يعني كيف بدك تفتح الاذن القصد منه، هي من يتعبت من القصد مش اشكال، بس انه يستحب الاخرين ان يطعموا اهل العزاء مش انه لا عزاء يطعموا اهل العزاء. هذا بالنسبة الى ما يتعلق باهل الميت في التعزية. ما يتعلق باهل الميت من جزع، بجوز البكاء على الميت مش مثل ما عند السنة، بل يستحب عند اشتداد الحزن والوجد، ولكن لا يقول ما يسخط الرب. واحد اثنين يجوز النعش وانا تتعذبني محاسن، وكذا يجوز النهي عليه بالنظم والوتر اذا لم يشتمل على الباطل من الكذب وسائر المحرمات، مش تعمل والله كان عنفر غنيمة بالشجاعة كان حاكم قلب الكرم وكان والله في الملك ياسي بالطفة، لا على الاقل اذا بدك انت تقدمني معاك ولا لا يلزم من ذلك. لا يجوز الاكل
ولا الخدش ولا جذب الشعر ولا نطف على المسجد ولا الصراخ الخارج عن حد الاعتدال ولا يجوز شق الثوب ولو كان الميت ولد او زوج الا على الاب والاخ بس بجوز شق. في فرض ان اذا وقعت بعض الامور في بعض عليه كفارة في جذب المرأة شعرها في جذب المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان في نفس الشعر وخدش المرأة وجهها في المصاب وفي شق الرجل ثوبه في موت زوجته او ولده كفارة يمين وهي اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة وان لم يجد فصيام 3 ايام. بما ان نحن قلنا ان يجزي على التعزي اكثر من ذلك ما بيجزي حد ظل يرسل صياد كل ما التقى مع الوعد هيك انه يبلس والله انه ينزلك شفيف ما بيجوز الحداد اكثر من ذلك. واليك بعض قال الامام الصادق ليس لاحد خبر موجود في الوثيق الجزء الثاني جزء الثاني صفحة 114 قال الامام الصادق ليس لاحد ان يحد اكثر من 3 ايام الا المرأة على زوجها حتى تقضي عدتها عدة الوفاة. قال ما شو عدد خبر الثاني في المستدرك مستدرك الوثيق الجزء الثاني صفحة 442 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام. فقصة السبعة شيء مش ود إلا عند شيعة لبنان شيعة جنوب بس وجيتنا من النصارى من لا يقصد بالشرع إلا على زوج 4 أشهر و10. في خبر ثاني على الإمام الصادق لا تحل للمرأة أن تحد على غير الزوج فوق 3 أيام. هذا كله بالواقع من ناحية أحكام الميت وأحكام ما يتعلق بأهله وأحكام ما يتعلق بقبره. طبعا نحن أتينا بهذا البحث بكلامه لما نزلنا بصدد الكلام عن مجريات الغصب الخليفي وكان غصب الخليفي بعد ارتحال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعظم عند احتضار النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذن على رسول الله ملك الموت ولم يستأذن ملك الموت على أحد لا قبل رسول الله ولا بعده إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط. الله ففي الخبر أنه قال جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وآله إن ملاك الموت يستأذن عليك إن ملاك الموت يستأذن عليك وما استأذن أحدا قبلك ولا بعدك فأذن له فدخل وسلم عليه وقال يا أحمد إن الله تعالى بعثني إليك مش بعث الأمر بعث للخير النبي إن الله تعالى بعثني إليك لأطيعك أقبض أو أرشق بقبض وقت أو أرشق فأمره صلى الله عليه وآله فقبض فأمره بالقبض فقبض حين فهو الوحيد الذي استأذن عليه الموت وهو الوحيد الذي استأذن ملك الموت منه قبل قبض الروح. نزلت سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها بما فيه الحق شف الندب شو قالت سيدة النساء يا أبتاه بعد الوفاة يا أبتاه جبريل إلينا ينعاه يا أبتاه من ربه يا ابناه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه أجاب ربا دعاه. هذا الأمر الثالث موته كان من أعظم المصائب التي حلت على وجه البشر. ففي الخبر النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. لذا أنشأ أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة رسول الله: الموت لا والدا يبقي ولا ولد. هذا السبيل إلى أن لا طاع أحد. هذا النبي ولم يخلد لأمته لو خلد الله خلقا قبله خلد للموت فيما سهاما غير خاطئة، ما فاته اليوم سهما لم يفته غدا. كذلك سيدة النساء أنشدت: إذا مات يوما رأة قل ذكره وذكر أبي إذ مات والله أزيد. تذكرت لما فرق الموت بيننا فعزيت نفسي بالنبي محمد، وذكر أبي إذ مات والله أزيد. تذكرت لما فرق الموت بيننا فعزيت نفسي بالنبي محمد، فقلت لها: إن من مات سبيلنا ومن لم يمت في يومه مات في غد. طبعا هو حديث النحل اللي يقول والله أزجد لما ذكر أبي إذ مات والله أزجد خبر وذكر، لكن لابد من الكسر باعتبار أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره من دوريات الشعر، لأن بقية الأدوات ما تشكل. أيضا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي كان غاسل لرسول، هو الذي كان متكفل بكل أحكام رسول الله. ففي حلة الأولياء للسنة تاريخ الطبري للسنة أن علي بن أبي طالب كان يغسل النبي صلى الله عليه وآله، والفضل بن العباس يصب الماء عليه وشفناه، وجبريل يعينهما. كذلك صلوات الله وسلامه عليه هو أطيب الناس ريحا، لذا في الخبر أنه كان إذا مر في زقاع تبقى رائحته ثلاثة أيام. كان أطيب الناس ريحا حيا وأطيب الناس رائحة ميتة. لذا وكان علي ثم الخبر المتقدم: وكان علي يقول: ما أطيبك حيا وميتا. صلوات الله وسلامه عليهما. طبعا اذا كان هذا احكام لذكرناها سابقا، احكام اي ميت مهما كان شأن الميت كبيرا كان او صغيرا، حتى اذا كان الطفل دون اكثر من اربعة اشهر يترتب عليه احكام، ما بالك اذا كان المحتضر والميت هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اللهم صل على محمد. شو لازم كان يعمل المسلمون لما توفى رسول الله؟ كان يجب يحطوا بالبيت، ما يتركوا بيت رسول الله إلا ما بعد الدفن. أولا لما ورد من ناحية الثواب في التشيع وفي التعزي وفي غيره. اثنان مراد أنه على قلبي أدي شيء من الواجب تجاه رسول الله. ثلاثة أنه بيكفيك أنه رسول الله هو شيع مش ولا واحد عادي. هناك جماعة المسلمين ما كانوا حاضرين أبدا لا حول البيت ولا حتى في التشيع ولا حتى عند الناس. على رأسهم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب بمجرد ما مات النبي أنكر الوفاة. إيه خارج البيت بس مش قاعد ليتحمل المصاب اللي وقع على كل المسلمين. بمجرد ما وقع المصاب وضج الناس بالبكاء اتبعه هو وأنكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبر لابن سعد في طبقات الجزء الثاني صفحة 204 قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله بكى الناس، فقام عمر فقال: لا أسمعن أحدا يقول إن محمدا، محمد تعبير محمد، إن محمدا قد مات. طيب شو كان؟ بل ولكنه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى بن عمران فلبث عن قومه موسى 40 والله إني لأرجو أن يقطع أيدي رجال وأرجلهم، يعني بده يرجع وبده يقطع أيدي وأرجل الرجال يزعمون أنه مات. بلش يشكك بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إنكار ظل يثبت حتى شرف الخليفة الأول. بس شرف الخليفة الأول قال له لعمر ما قال له أن النبي مات، ما قال، طلع عليه إيه؟ سكت عمر وقال إن بلى أن النبي مات. ثم قال له عمر عارف يرجي كتاب الله، شوف نصه نص الخبر شرح الناجي الحديد الجزء السادس صفحة 40، نص عبارته وراء جميع أصحاب السير أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما توفي كان أبو بكر في منزله بالسمح خارج المدينة ولله الحمد. تعرف السبب؟ وتوفي يوم الاثنين صبح صلاة الصبح عند المكيد اللي حكينا عنه سابقا خرج النبي متفاقد، ولما عزوه عن المحراب استحى شوي أبو بكر، يمكن في مثل استحياء كمان يمكن كثير علاج قاموا هرب رغب بالبيت، عشان هيك هو كان بالبيت قعد بالبيت. توفي كان ابو بكر في منزله بالصبح، فقام عمر بن الخطاب فقال ما مات رسول الله صلى الله عليه واله ولا يموت حتى يظهر دينه على الدين كله، وليرجعن فليقطعن ايدي رجال وارجلها ممن ارجف بموته، ولا اسمع رجلا يقول مات رسول الله الا ضربته بسيفي. بده يشن حرب، بده يخوض حرب على وقوع حنيد النعمان. فجاء ابو بكر وكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه واله، ثم خرج والناس حول عمر وهو يقول لهم ان عمر مات لا يحلف. فقال له ابو بكر اي الحالف على رسلك، يعني اسالنا شوي على رسلك. ثم قال أبو بكر من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى أفإن مات أو قتل، على رسول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر صلى الله ما ملكت نفسي حيث سمعتها، سمعت إيه؟ أنفقت إلى الأرض وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد مات. الخبر نقل قريب من الطبري في تاريخه، ابن الأثير في تاريخه، غيرهما في غير هذين الكتب، لكن بيكفيك أنه بس بدي أقول لك في كتاب دلائل النبوة البيهقي قبل ما يجي أبو بكر كان هي آية عني قال له يا ابن أم مكتوم، ما عاد يتفقي ابن أم مكتوم، بس إجا أبو بكر قال له الآية، قال لهم والأي في كتاب الله، قال لي أعب الأرض والأم بلد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فإذا رفع أولا أنكر الوصف مباشرة، بس إجا أبو بكر أنا ترى فتح على غياب أبو بكر، بس حذر رفع اليد على الإنكار. اثنين إنه رجع هو كذب حاله، كذب حاله طول الوقت بيقول في الخبر، الخبر أورد ابن حبان في صحيح ابن سعد في الطبقات الكبرى، عبد الرزاق الشيخ البخاري في المصنف بيقول عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب من الغد حين بويع أبو بكر. إذا بتعرف أولا بيع أبو بكر تمت يوم الدفن، لأنه يعني ما حضر الدفن كانوا مشغولين بعرس. ثاني يوم الدفن حين بويع أبو بكر سمع عمر بن الخطاب في مجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أما بعد فإني قلت لكم أمسي مقالة أن النبي مات لم تكن كما قلت، وإني والله لا وجدتها في كتاب أنزله الله ولا في عهد عهده ولا في عهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني كنت أرجو أن نعاش رسول الله حتى يدبرنا، يدبرنا أن يكون آخرنا موتا. فاختار الله جل وعلا لرسوله الذي عنده على الذي عندكم، وهذا كتاب الله هدى الله به رسوله فخذوا به. شوف كيف عم يحصل، يحصل بس بالكتاب، وهذا كتاب الله هدى الله به رسوله فخذوا به تهتدوا بما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وآله. أولا كذب حاله بقوله فإن قلت لكم أمس مقالة لم تكن كما قلت. فهو بحبيب إذا أنت عارف أن الحكاية مش هيك، عشان شو لك بمجرد ما تلقى رسول الله قلت ان يلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملك. على فرض ان هذا كان صادق بحسن انه ما مات فهو جامع حلم بالقرآن جاهد بالآية موجود في سورة آل عمران وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل ان خلقتم في الارض. اذا كل جهه بالقران لا يجوز ان يكون اماما هذا مش اشكال الشيعه اشكال قاضي القضاة عليه ايرد في شرح النهج الحديدي جزء 12 صفحه 195 مش اشكالنا نحن. هذا واحد. اثنين سبب نفسه ذكرنا لك الفكر. ثلاثه انه بالاضافه انه عاطي على عفاته وزعم انه النبي بده يرجع بده يقطع ايدي رجال فعم يسال على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الامر الرابع في السبب حال غياب ابو بكر انكر بس اجى ابو بكر امن بالوفاه. شو قال له عمر؟ شو قال له ابو بكر؟ ابو بكر شو جاب له دليل على وفاه رسول الله؟ طلع يا ايه ما ابن ام مكتوم كانت لها نفس الايه. السبب في ذلك اما ما عند الغير عند غير الشيعه. شوف شو بيقولوا ابن ابي الحديد بشرح النهج الحديدي جزء السادس صفحه 43 بل ونحن نقول ان عمر كان اجل قدرا من ان يعتقد ما ظهر عنه في هذه الواقعه. ان هذا القول اللي قاله ان يكون عن اعتقاد لا، ولكنه لما علم ان رسول الله قد مات خاف من وقوع فتنه في الامامه وتقلب اقوام عليها اما من الانصار او غيرهم وخاف ايضا من حدوث رده فقام اشغل الناس بالتشكيك بوفاة رسول الله حتى يأتي صاحبه. بس اتى صاحبه اشترك حينئذ برفع الفتنة التي ستقع في الامام. اي فتنة وقعت في الامام؟ هنا احدث الفتنة في الامام. ما كانش في شيء ابدا. لو ضل عراقي مقبرة بيته وهذا ساكت ما صار شيء. قال له عمر حين المسلم الى امير المؤمنين. ليش وين وقعت الفتنة؟ وقعت في الامام اشتركا. فاذا هو كان خائف ان تقوم الناس تدايع عليه بالإيمان بعد الوفاة فقام وأشغلهم بالتشكيك بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يجي حينئذ أبو بكر ويستلم عنه حينئذ الأمر. هذا ما قاله الشيعة وهذا شيخه يعني شيخ الشيعة هو أفضل من كتب بالواقع شيخ المظفر في كتابه دلائل السبت الجزء الثالث صفحة 73 و74 بحث طويل بس خلاصته هذا انه عشقتك حتى يجي ابو بكر لشان كان شاكك بالوفاة. ما ضل النبي قاعد على الفراش كالتيان والنبي علم انه اوشك ان ادعى فاجيب وصاهم انه بمنى وصاهم انه هو ميت. علم انا في هذا العام بدي موت. علم في هذا العام عرض علي القران مرتين انه انا هي اخر سنه بحج معكم واخر سنه بعيش معكم. عشان ما في داعي حينئذ ما في داعي للتشكيك بان عمر ما كان عارما بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عمر هو كان قاعد وبذكر كان غايب لما فيه من فظاظه. فظاظته قادره انه تشده الى موقف يظلم الناس. لذلك اصحاب الصحيفه المشؤومه حطوه حول بيت النبي انه بمجرد من بيت النبي يشغل المسلمين بما يراه من فظاظه حتى هم يجوا يجتمعوا ويقودوا حينئذ عملية غصب. من ناحية هذه الفظاظة طبعا قبل ان هاتم اطلنا بشوف لك الخبر عن الامام الباقر بيقول عن فروة عن ابي جعفر قال ذاكرته شيئا من امرهما من امر ابي بكر فقال الامام الباقر ضربوكم على دم عثمان 80 سنة مدة ملك بني امية وانتوا عم تموتوا بس عشان دم عثمان. ضربوكم على دم عثمان 80 سنة وهم يعلمون انه كان ظالما فكيف يا فروة اذا ذكرتم صنميهما بذكر الله. كل اللي بكتب فيه بذكر الله مش اني بضربوك على الدم بيجمعوا لك بيعملوا لك حمل. طبعا الخبر موجود في البحار جزء 30 صفحه 206 خبر فيه موجود ايضا في البحار جزء 30 صفحه 241 عن سليم قال سمعت سلمان يقول اذا كان يوم القيامه يؤتى بابليس مزمونا بزمام النار ويؤتى بزفر
ولا التعبير اللي هم كانوا يستعملوه عن عمر، كانوا يطهروا ألسنتهم إنه والله يتلفظ ألسنتهم بلفظ الله، يعبروا عنه بزفر، ويعتدي زفر مذموما بزمامين النار. فينطلق إليه إبليس فيصرخ ويقول فتلك أمك من أنت؟ أنا الذي فتنت الأولين والآخرين، وأنا مذموم بزمام واحد وأنت مذموم بزمامين. فيقول أنا الذي أمرت فأطعت، وأمر الله فأسكت. إبليس ما أمر، إبليس أغوى. ليش؟ هو عاند أمر الله، أمر مش بس أنه أمر ربي، أمر ربي مع صوت مع سيف، عرض أمير من الله محل اغتيال إذا ما بده يبيع إذا ما بيسكت. هذه معنى أنا الذي أمرت فأطعت وأمر الله فأسكت. خبر ثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة العيون العين، كان قتل العين على يد الرابع من العيون، فإن كان ذلك استحق الخاذل له لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقيل له يا رسول الله ما العين والعيون؟ فقال أما العين فأخي علي بن أبي طالب، يبقى بلفظ العين اللهم صل وسلم، وأما العيون فأعدائه عمر، عثمان، أبو بكر اسمه عتيق في الجاهلية، عبد الله في الجاهلية، وبالإسلام عبد الله، بظل على حسرة. وأما العيون فأعدائه رابعهم قاتله ظلما وعدوانا، عبد الرحمن بن ماشي. خبر آخر اسمح لنا وإن كان يعني شغلين، عن أبي بصير سأل الإمام الصادق عما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن وعد الزنا شر الثلاث. ما معنى؟ قال الإمام الباقر عنا به رسول الله صلى الله عليه وآله أوسط إنه شر ممن تقدمه وممن تلاه. في خبر رابع عن جعفر بن محمد عليه السلام كان إذا ذكر عمر زناه، إنه قال عنه ابن زنا، وإذا ذكر أبو جعفر الدوانيقي، وإذا ذكر أبو جعفر الدوانيقي زناه، يقول عنه ابن زنا ولا يزني غيره. ما كان يقول عن أحد إنه ابن زنا إلا عن عمر وأبو جعفر الدوانيقي المنصور. فأرى ناحية بعض الأخبار، بعضها اللي فينا نحكي بدأ أنه يشوف بعض صفاته، بعض صفاته، بعض أمنياته. قال عمر أخرجه في كنز الأمنيات الجزء السادس صفحة 365 حديث رقم 5536. شو بيصحوا مش بس أئمة حتى يقولك من العالم ولك لكنا كيف راجعين بكائد. قال عمر يا ليتني كنت كبش أهلي، كبش عنده سمنوني ما بدا لهم، حتى إذا كنت أسمن زارهم بعض ما يحبون، فجعلوا بعضي شواء وبعضي قديدا، ثم أكلوني فأخرجوني عذرة ولم أكو بشرة. ليش عمل هيك؟ خوفان اللي بعد الغاصب وعم تم الغاصب، خوفان مما سيلاقيه في يوم القيامة. لشهد الناس بس لإله. شوف شو أورد البيهقي في شعب الإيمان عن الضحاك أنه قال قال أبو بكر والله لوددت أني كنت شجرة إلى جنب طريق، فمر علي بعير فأخذني فأدخلني فاه فلاكني ثم اصدراني ثم أخرجني بعرا ولم أكن بشرا. هذا من ناحية أمك يا أمتي، أما من ناحية سلوك شو بدك بسلوك المعلن؟ شوف سلوك غير المعلن. خبر موجود في كتاب الخراج صفحة 165 طبع مصر، كتاب الخراج لأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة الحمد لله ما قلنا خطة بالدين الدين. حدثنا الشيباني عن حسان بن المخارق قال ساير رجل عمر بن الخطاب في سفر وكان صائما، فلما أفطر الصائم أهلى إلى قربة لعمر، قرب محل إناء بحط فيها ماء، إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ فشرب منها فسكر فضربه عمر الحد. فقال له الرجل إنما شربت من قربتك. أتضربني الحد؟ لا، إنما شربت من قربتك. فقال عمر إنما جلدتك لسكرك لا على شرابك، لأنك سكرت حضرت هذا عتل، يعني انه عتل قلبي. اما اشتهيته هذا الخبيث أخرج أبي سعد في طبقات الكتير الصفحة 229 عن عبد الله بن عمر قال رأيت عمر بن الخطاب يتحلب فوها أكيد مصمص شفيف. فقلت له ما شأنك؟ قال أشتهي جرادا مقلية لغاية أمي. أخرج أبي سعد أيضا نفس المصدر، سمعت عمر يقول على المنبر وجدت أن عندنا خصفة أو خصفتين، خصفي مكسين بي، خصفي أو خصفتين من جراد فأصبنا منها. هذا من ناحية أفعاله، أما من ناحية في أخلاقه. قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: وكان في أخلاق عمر وألفاظه جفاء وعنجهية ظاهرة. قال الدمري في كتابه حياة الحيوان الكبرى الجزء الأول صفحة 49 بيقول قال الدنياري: ثم قال عمر إن الناس قد هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهري، ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف الآن وقد صارت الأمور إليه؟ ولا عمري من قال ذلك فقد صدق. نصرت بأخلاقه ويعني خلق اللي عنده. أخرج الطبراني أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه بالضبط، مثل هذا الصور اللي أذهاننا عن الباب الشارع اللي يكون حماس أكل الدكاكين والزوايا، فتل شاربه ونفخ. ابن أبي الحديد يقول كان عمر شديد الغلظة وعر الجانب خشن الملمس دائم العبوس، وكان يعتقد أن ذلك هو فضيلة. حتى الخلق الإنساني براسه مقلوب رأسا على عقب، مش عارف وين الصح وين الغلط. قال أيضا هذا في شرح النهج الثاني صفحة 115، شرح النهج الجزء الرابع صفحة 157 بيقول كان عمر سريعا إلى المساء كثير الجبه والشتم والسب. أما صفاته البدنية حضرت، قال الديار بكري قال عن ابن قتيبة ان عمر كان شديد الأدمة. الأدمة بضم الهمزة واسكان الدال هي السمرة، كان شديد السمرة. هم ناحية الله. ايضا كان عمر كف اللحية اعصر بالشمال، الحمد لله ما في شيء على اليمين، اعصر من ناحيه الطول، كان طويلا جسيما اسرع شديد الصلع سبيته الصلع على العظه كثيره الشعر في اطرافها سهبه، اذا حزبه امر فتلها وكان احول العينين. تتمه الخبر وكان انتهى، يعني خبرتين ما بيحسن بذكره. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله ألا يميتنا إلا على البراءة من أعداء علي بن أبي طالب، وندعو الله أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.